بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. إخواني وأخواتي، وردت إلي أسئلة كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخت روضة من عمان. روضة تقول: أنا أدرس في الجامعة وعايشة في سكن الطالبات، والسكن بناية مغلقة ممنوع فيها دخول أي رجل، وداخل السكن مع البنات ألبس بجايم، مع العلم البيجامة واسعة فضفاضة ولا تحدد أعضاء الجسم. تقول: هل يجوز؟ الوالدة تقول لي بأن هذا حرام، ويعني وأنا أقول لها بأن هذا فضفاض وشيء من هذا القبيل. بارك الله فيك أختي روضة من عمان، بارك الله فيك ورضي الله عنك، وأشكرك على حرصك على مثل هذه الأشياء ومعرفة الحلال من الحرام. أختي الفاضلة، ما دام أنك في محيط بنات وفي مكان مغلق سكن الطالبات، لا بأس إذا لبست بيجامة فضفاضة واسعة مع زميلاتك ومع صاحباتك. ولذلك بالنسبة لمثل هذه الأشياء الأصل فيها الحل بالنسبة للمرأة، فلذلك لا بأس بذلك. بارك الله فيك، وأخبر الوالدة بأن هذا ليس له علاقة بما ذكرت، خاصة وأنت ذكرت بأن البيجامة لا تظهر شيء من البدن ولا تحجم أيضا أعضاء البدن، وإنما بيجامة يعني واسعة فضفاضة، لا حرج في ذلك ولله الحمد والمنة. أمة الله من السعودية بارك الله فيها تقول: عندي ولد عمره 29 سنة، وبيني وبينه مشاكل بسبب أنه لا يصلي في المسجد، وإذا تصالحنا أخذ سيارته وطلع من البيت بحجة أنه رايح للمسجد. تقول: للأسف يطلع من البيت دائما إذا تزاعلنا ويقطع الصلاة، هو مطلق زوجته وعنده توأم بنات ويحارمنا منهم، وإلى آخر ما ذكرت. تقول: هل يجوز أني أنا أعطيه فلوس، خاصة وأنه يطلب مني ذلك وهو تارك للصلاة وشيء من هذا القبيل؟ أختي أمة الله من السعودية بارك الله فيك، فهمت من سؤالك بأن لديك ولد، وللأسف الشديد بمجرد أن تدخلي معه في نقاش يقوم ويقطع الصلاة ويخرج من المنزل ويطلب منك أموال، ومتزوج ولكن للأسف حارم أولاده منكم وحارمكم منهم، تسألين تقول: هل أعطيه يعني من المال؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة لي هذا الولد يجب عليه أن يتقي الله وأن يخاف الله وأن يعود إلى رشده وأن ينتهي عن غيه وأن يلتزم طاعة ربه أولا ثم بر والديه ثانيا، طاعة ربه أولا ثم بر والديه ثانيا، وعليه أن يتقي الله عز وجل وأن يصلح من حاله وما يقوم به يعني من أعمال فيها إغضاب للرب جل وعلا وإغضاب للوالدين. يعني ماذا يرجو مثل هذا الشاب هدانا الله وإياه؟ يعني هو أغضب الخالق بقطعه الصلاة وانتقامه من والدته أو والديه بترك الصلاة إذا هم ما أعطوه شيء أو أنهم ناقشوا في موضوع الصلاة، هل هذا يفعله عاقل؟ لذلك يجب أن يحاسب نفسه قبل أن يحاسب، وأن يزن أعماله قبل أن توزن، وأن يستعد للعرض يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافي. لكن عموما أختي الفاضلة، إذا كنتم ترون بأن إعطائه المال سبب من أسباب رجوعه إلى الصلاة ورجوعه إلى البر، طيب، خاصة وأنه متزوج وعنده أولاد، قد يكون عنده ضغوطات حياتية ومشاكل أسرية ممكن تدفعه لمثل هذه التصرفات ومثل هذه الأشياء، فما في بس. أما تقول: لا والله إذا أعطيناه يستوي، أعطيناه ولا ما أعطيناه بيتم على ما هو عليه ويترك الصلاة ويعق والديه، لا ما تعطونا مثل هذا الحال، ويدبر عمره ويذهب ويعمل ويشتغل والحمد لله السوق مليئة بالمهن والحرف والوظائف، ها، وهو الآن مطالب بأن يصرف عليكم ولستم أنتم تصرفون عليه. والآن سبحان الله العظيم، يعني ألاحظ من سؤالك أن ابنك والله أعلم أن سبب ترك للصلاة اجتمعت عليه هذه الآثام. أولا ترك الصلاة والعياذ بالله، ثم يعود إليها ويترك صلاة الجماعة ثم يعود إليها، ثم الآن دخل في عقوق الوالدين، ثم دخل والعياذ بالله في مصيبة أخرى وهي حرمان أولاده من والديه. يعني ما أدري هو يعاقب نفسه ولا يعاقب أولاده ولا يعاقب أسرته، يظهر والله أعلم أنه بعيد عن ذكر الله. ولذلك الله عز وجل قال: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. هذا عليه أن يتقي الله وأن يسمي ويصلي ويقرأ القرآن ويذكر الله وصاحب الأخيار وينظر إلى حقيقة الحياة بأنها ليست بدار مقر وإنما هي دار ممر، وأن الإنسان جالس فيها على خطر وما يدري متى يلقى الله سبحانه وتعالى. فكيف يعني يبقى في مثل هذه الحال وبأي وجه يريد أن يلقى الله سبحانه وتعالى؟ أسأل الله تعالى أن يفتح على قلبه. الأخت أمة الله من مصر بارك الله فيها تقول: والدتي عندها حساب في وسائل التواصل الاجتماعي وهي توفيت رحمها الله تعالى، تقول: يوميا أنزل سورة من القرآن بتفسيرها مثلا لعامة الناس وأدير هذا الحساب، والغرض من ذلك رجاء الثواب لها، فهل يجوز هذا؟ أختي أمة الله من مصر بارك الله فيك، فرحم الله والدتك وغفر الله لها وجعلها الله تعالى في جنات النعيم. الجواب نعم يجوز، ما دام أن هذا الحساب للوالدة على مثلا أو في جميع وسائل التواصل الاجتماعي أو بعض وسائل التواصل الاجتماعي، يعني عندها حساب أو أكثر من حساب، وأنت أبقيتيه واستثمرتيه في مثل هذا الأمر، تنزلين آيات قرآنية بتفسيرها، تنزلين أحاديث نبوية مثلا، تنزلين فتاوى العلماء وترجين الثواب للوالدة، نعم هذا عمل صالح. صلى الله تعالى أن ينيلك ما يعني قصدتيه، وأن يثيب الوالدة إن كانت فعلا هي في الحياة أنشأت هذا الحساب لهذا الغرض، هذا خير يجري لها بحول الله. أبو موسى من الجزائر يقول: عندنا في بلدنا يضعون في المساجد بعض الأقمصة، يعني القمصان، معلقة على الجدران لمن يحتاج حال الصلاة، والكثير من الشباب هدانا الله وإياهم يأتون إلى المسجد للصلاة بملابس قصيرة معروفة عندنا باسم الشورت لتيقنهم بوجود تلك القمصان، فما حكم ذلك؟ أبو موسى من الجزائر بارك الله فيك. أخي الفاضل، أولا حقيقة بالنسبة لمن عمل هذا العمل يشكر عليه، وهي وضع بعض الألبسة وبعض القمصان للشباب أو للمصلين الذين يأتون بملابس لا تستر العورة، مثلا يظهر فيها الفخذ مثل ما ذكرت، هذا عمل صالح وطيب، هذا يدخل يا أخي الفاضل في باب الإعانة على الخير والبر. الله تعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. عمل صالح وطيب بارك الله فيك، فلا ينكر عليه. أحيانا يا أخي أبو موسى، خاصة جنس الشباب، يذهبون يلعبون الكرة مثلا أو يمارسون الرياضة، فيحين وقت الصلاة وهو ما عنده لباس وقد يحتاج إلى مثل هذه الألبسة، فأنت هذا الشخص أعانه على الخير ولله الحمد. فهذا حقيقة أنا أشجع عليه، وإن كان الأصل أن الإنسان يتهيأ للمسجد يتهيأ للصلاة وذلك باللباس الطيب، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، لكن الناس ليسوا سواء، يعني بعض الناس قد يكون في العمل، يكون في مثل ما ذكرنا يمارس الكرة يمارس الرياضة، فيحين وقت الصلاة وجود مثل هذه الملابس تعين على أن يحافظ على صلاة الجماعة، فما في بأس. بارك الله فيك ورضي عنك. أبو خالد من السعودية مدينة عنيزة يقول: يوجد مسجد على الطريق العام معروف بأنك تجد فيه جماعة يصلون لمن فاتته الصلاة في المسجد القريب منه، السؤال: إذا ذهبت إليه لصلاة الفجر ووجدت الجماعة في التشهد الأخير وأنا متيقن بأنه سوف يأتي أحد ليصلي، هل أصلي سنة الفجر والجماعة في التشهد مثلا؟ طبعا الأخ أبو خالد عنده اقتراح طيب عشان البرنامج أنه يترجم باللغة الإنجليزية. أبشر يا أبو خالد. بالنسبة للمقترح اللي تقدمت فيه جزاك الله خير ومأجور، بنعرض إن شاء الله على الإدارة، وكثير حقيقة من الإخوة يعني اقترحوا هذا الاقتراح. عموما أبو خالد من عنيزة المملكة العربية السعودية، إذا أنت ذهبت إلى هذا المسجد اللي تقول على الطريق العام، والإمام في التشهد، طبعا التشهد الأخير صلاة الفجر ما في إلا تشهد واحد، وأنت متيقن أو يغلب على ظنك بأن سيأتي أناس يصلون جماعة ثانية، وقلت أنا بدخل معهم التشهد بنية تحية، بنية سنة الفجر القبلية، سنة الفجر القبلية، نعم يجوز، يجوز لك أن تدخل مع الإمام في التشهد بنية سنة الفجر القبلية حتى تدرك الجماعة مع الذين سيدخلون بعد ذلك، لأنك أنت تقول بالتجربة هذا المسجد ولله الحمد تتكرر فيه الجماعات لأن على الطريق العام، يجوز هذا يا أبو خالد، وأسأل الله تعالى أن يكتب أجرك. الأخت أم الخير من الإمارات بارك الله فيها تقول أنا تعبان وعملت عملية الظهر وقرروا لي عملية الرجلين أيضا، وبعدها طحت وتسببت يعني تسببت بقلة في التوازن، كنت أتكلم في شيء وبعدها قلت إن شاء الله ربي يعطيني العافية، إذا أعطاني العافية بروح عمرة وإن شاء الله عندي النية والحمد لله تحسنت. زوجي وأولادي يقول لي تتعبين. السؤال هل يعتبر هذا نذر مع العلم أني لا أحب النذر وما أقصد النذر؟ أختي أم الخير من الإمارات الحمد لله على سلامتك وكتب الله أجرك، وهذا قضاء الله وقدره، والمؤمن مبتلى، ها المؤمن دائما يفسر هذه الأشياء تفسير إيماني ويعلم بأن الله تعالى أراد به خيرا، حتى لو كانت أشياء يعني مثل هذه اللي تأذيتي أنت فيها، فيها خير كبير وأجر عظيم لمن فسر هذه الأمور تفسير مثل ما ذكرت إيماني. فالله تعالى يقول وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، الله يعلم وأنتم لا تعلمون. أختي الفاضلة أم الخير، أنت في الواقع ما نذرتي، أنت قلتي إن كتب الله لي عافية بروح عمرة إن شاء الله، يعني أنت ما قلت لله علي إن شفيت أن أذهب، تقولين هكذا وعد، وعدت نفسك، ولذلك هذا ليس نذرا. والأمر الثاني أنت علقتي بالمشيئة وهذا مهم جدا، ولذلك زوجك وأولادك يقولون لك خطأ تروحي، لأنك أنت عندك تعب وعندك إرهاق وعندك يعني آلام وعمليات، فما عليك شيء أخت الفاضل، وهذا لا يسمى نذرا، لا يسمى النذر أن تقول لله علي إن شفيت أذهب. أنت ما قلت، تقول يعني إن شاء الله إذا أنا تعافيت بروح، هذا ليس بنذر بارك الله فيك. الأخ عبد الله، أخ أبو ناصر، أبو ناصر من السعودية يقول عندي استراحة مساحتها 5000 متر ودي أكتبها هبة لبناتي، هل يجوز أني أكتب ورقة وأضع عليها شهود وبعد الوفاة يستطيعون يتحكمون فيها؟ أبو ناصر من السعودية بارك الله فيك ورضي الله عنك. أخي الفاضل، أي شيء يكتبه الإنسان بعد وفاته يكون وصية لغير الوارث إلا أن يرضى الورثة. أنت الآن تقول أنا عندي أرض مساحتها 5000 متر ناوي تكتبها وصية لبناتك بعد الوفاة، وصية باطلة. لماذا؟ لأنه لا وصية لوارث، لا وصية لوارث إلا أن يرضى الورثة. إذا افتحوا الوصية وشافوا أبوهم كاتب بأن الأرض للبنات وقال والله احنا راضين، الحمد لله الله مغنينا ومعطينا والحمد لله الخير كثير، راضين خواتنا يستاهلون، يجوز. أما إذا ما رضوا لا ما يجوز. لماذا؟ لأنه لا وصية لوارث. طيب في حل يا أبو ناصر، في حل الآن وفي حياتك، لماذا تكتبها بعد وفاتك بعد طولة عمر على طاعة؟ الآن يا أبو ناصر اكتبها. السؤال، أنت عندك عيال، أنت ما ذكرت، تقول أنا ناوي أكتبها لبناتي بس. طيب عندك عيال ذكور؟ إذا قلت لي نعم ما يجوز يا أخي الفاضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فما دام عندك أولاد ذكور وإناث يجب أنك تسوي بينهم في الهبة، هذه يسمونها هبة في الحياة. فأنت الآن عندك خيارين، الخيار الأول أنك تقول هذه الأرض هبة لأولادي الذكور والإناث يروحون يتقاسمونها على حسب ما عند المحكمة من يعني أمور هل القسمة تكون على قسمة الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني يحسب سهم الذكر بسهمين للبنت، أو أنهم يسوون بينهم؟ أنا والله ما عندي فكرة خلفية، ما أدري عن حكم المحكمة، اللي أظن أنهم يحكمون حسب الميراث، لكن قد يتغير اجتهاد القاضي أو يكون هناك ترتيب معين من خلال المواد الجديدة اللي صدرت مثلا، تراجع المحكمة عموما. هذا الخيار الأول يا أبو ناصر، أنك الآن تهب الجميع أولادك. الخيار الثاني تترك الأمور على ما هي عليه ويتقاسمونها بعد الوفاة بعد عمر طويل، ويكون أفضل حتى لا يكون الإنسان يدخل في مشاكل ويدخل في، يعني بعض الناس للأسف يجي عند وفاته ويظلم أو يجور أو أنه يميل لواحد وبعدين يتسبب في مشاكل بعد الوفاة، كأنه يضرب مسمار في نعش الأسرة، يضرب مسمار في نعش الأسرة، وهذا غلط. لذلك الإنسان يترك الأمور على ما هي عليه، والله عز وجل يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. منال من لبنان، منال تقول: بالنسبة للزكاة، هل ممكن تجزئتها إلى مبالغ صغيرة وتوزيعها بحيث تفك ضيق أكبر عدد من المحتاجين على مدى قصير، أو الأصل وضعها في مكان واحد بحيث تضمن المعيشة بإذن الله لفرد واحد على مدى حول كامل على سبيل المثال؟ هل في ذلك قاعدة شرعية؟ منال من لبنان، بارك الله فيك ورضي الله عنك. أختي الفاضلة، أولا بالنسبة لما يتعلق بموضوع الزكاة، الأصل أن الإنسان إذا كان عنده مبلغ من الزكاة كبير فيقسمه على أكبر عدد من الفقراء والمساكين وعلى الغارمين. يوجد من الناس ما شاء الله زكاته كبيرة جدا، يقسمه على الفقراء وعلى المساكين وعلى الغارمين، هذا من حيث الأصل. أما إذا كان المبلغ صغير، يعني الآن لو قسمت على أكثر من فقير ما استفاد، يعني يمكن فقط الضروريات، فهنا لا، يركز على فقير مثلا واحد أو فقيرين مثلا. وينبغي للناس أن يتعاون بمثل هذا، يعني إذا علم شخص بأنك أنت أعطيت هذا ما يروح يعطيه، يعطي غيره بهذه الطريقة. وأيضا في مسألة عندنا، هل يجوز إغناء الفقير؟ الجواب نعم، حتى بعض العلماء قال ممكن يعطى لمدة سنة كاملة، يعطى لمدة سنة. طيب هذا راجع إلى أين؟ راجع لكمية المال، مال الزكاة، لكمية مال الزكاة. وأحيانا أختي الفاضلة قد يعني يتطلب ظرف زماني، ظرف مكاني، ظرف حالي، حالة معينة مثلا، إن الإنسان يعطي هذا ولا يعطي غيره. لماذا؟ هذا إذا ما أعطيته وأغنيته ممكن يموت ويهلك أو يقع في حرج شديد، وغيره ممكن أنه يعبر يعني أموره وقد يستفيد من غيره. فهذا هو الأمر من حيث ذكرت أنت قاعدة شرعية. القاعدة الشرعية هي أن الزكاة تعطى للأصناف الذين جاء ذكرهم في القرآن، لكن ينظر أيضا، ينظر إلى كمية المال، ينظر إلى شدة الفقر. نعم، ولذلك توزيع الزكاة بشكل أوسع هذا مطلب شرعي، مطلب شرعي، لكن أحيانا ما يعني الحال يقتضي بأن يعطى هذا ولا يعطى هذا كما وصفت لك. بارك الله فيك. الأخت أمة الله من الإمارات تسأل، تقول: يعني ما حكم هجر المرأة لزوجها بالفراش أو غرفة الزوجية لسبب ما إلى آخر ما ذكرت؟ وأيضا يعني ذكرت مسائل كثيرة فيما يتعلق ب يعني العلاقة الزوجية. أختي أمة الله من الإمارات، بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة لا يجوز لها أن تهجر فراش زوجها لغير سبب، لا يجوز للمرأة أن تهجر فراش زوجها لغير سبب. ولذلك جاء الحديث مرهب في هذا، وهو أن المرأة التي تتمنى عن زوجها وتتقصد إيذاءه في ما يتعلق بأمور الفراش تلعنها الملائكة، تلعنها الملائكة. أما إذا كان ثم سبب، سواء مرضي أو مثلا لديها العذر الشهري مثلا، أو بينها وبين زوجها مشاكل وهي لا تستطيع أن تلبي طلبه، معذورة في مثل هذه الحالة. أو يكون السبب من الزوج، كان يكون يعني يمارس الأشياء المحرمة مثلا، أو أنه والعياذ بالله يقسو على زوجته أو مثلا يعتدي عليها بالضرب أو شيء، لها الحق الكامل في أن تهجره، لا حرج في ذلك. من حيث الأصل المرأة ممنوعة من هجر فراش زوجها إلا في حالات استثنائية كمرضها أو كمثلا العذر الشهري الشرعي، العذر الشهري أيضا قسوة الزوج وخشونة التعامل، تعامل الزوج مع امرأته طبيعي، أو نسأل الله العافية والسلامة فسق الزوج. يعني بعض النساء يشتكينا تقول الزوج يأتي سكران مثلا، كيف أستجيب له مثلا؟ لا، معها الحق الكامل أنها تهجر فراشه وتهجره هو أيضا حتى يترك هذه الأمور المحرمة. الأخت أم سلمة من تونس تقول يعني أنا عندي مس منذ سنوات والحمد لله على كل حال، ويعني ذكرت بأن عندها في منزلها بعض النباتات تقول، وفي المدخل والمنزل يعني في ممر صغير جدا، هناك بعض الجيران يمرون من نفس الممر، وأتيت مرة لأنظف هذه الأشياء التي الأوساخ التي أمام المنزل، فوجدت يعني قطعة ذهب مقطوعة إلى 4 قطع، فتفاجأت وخفت كثيرا لوجود هذه القطعة بهذا المكان وبهذا الشكل. سألت جارتي، قالت لها أيضا بأن يعني قلت لها يعني ما هذا، اسألي زوجك اسألي ابنتك، فذكرت أشياء من هذا القبيل. تقول بقي الآن، قمت وبعت هذه القطعة والآن ثمنها معي رغم أني محتاجة، وماذا أفعل في مثل هذه الحالة؟ أختي أم سلمة من تونس بارك الله فيك، بالنسبة لما ذكرتي أنت، طبعا ذكرتي في البداية عندك مس، أنا ما أدري ما علاقة قولك عندي مس بهذه القطعة التي رأيتيها. عموما سيكون جوابي على مسألة الذهب الذي وجدتيه، الذهب الذي وجدتيه هذا يعتبر لقطة، بمعنى أنك تعرفينه مدة سنة كاملة، أنت بلغت جارتك وبلغت بناتها قالوا ما رأينا شيء، تبقين تحتفظين بهذه القطعة من الذهب مدة سنة كاملة تبقينها عندك، ثم إذا لا تخبرين بنوعها وشكلها وحجمها، لا قولي من فقد ذهب فليأتي يسأل. فإذا جاءت امرأة قالت أنا فقدت كذا وكذا بالوصف الذي موجود عندك تعطينها إياه، وإذا مضى سنة كاملة وما أتى أحد تملكين هذا الشيء، يكون الذهب ملك لك ولله الحمد والمنة، لكن أهم شيء أنك تعرفين. والآن وسائل التواصل الاجتماعي كثيرة، ممكن من خلالها تعلنين مثلا أو تبلغين كل من في الحارة عندكم، ها بارك الله فيك ورضي عنك. أم رضا من إيران تقول يعني أنا قبل عمري تقول 35 سنة سويت عملية منع الخلفة قبل ذلك، كان عندي 5 أطفال أجريت هذه العملية والآن عمري 52، هل هذا حلال أم لا؟ أختي أم رضا من إيران، طبعا كتابتك شوي فيها ملاحظة، تقولين أنت الآن عمرك 52 سنة، تقولين لما كان عمرك 35 سنة عملتي عملية منع الخلفة، يعني عملتي عملية قطع النسل، هذا الذي فهمته من سؤالك، تسألين ماذا عليك؟ أختي الفاضلة أم رضا بارك الله فيك، طبعا الأصل أن المرأة ما تلجأ إلى منع الحمل بالكلية إلا لأسباب صحية، بمعنى أن اللجان الطبية التي تعرضين عليها يقولون أم رضا إن حملت مرة ثانية ماتت مثلا، يعني يقولون بأن الحمل يهدد حياتك. نعم، في مثل هذه الحالة قد يقول بعض الأطباء أو بعض الطبيبات بأنك أنت يا أم رضا ممكن تنظمين الحمل، أما تمنعين الحمل بالكلية لا. إذا قلتي والله يا شيخ أنا عندي الحمد لله 8 أولاد 9 أولاد 10 أولاد، يعني أعتقد فيهم خير وبركة وكفاية، وصحتي ما تعين على ذلك، وفعلت هذا الشيء، ما عليك شيء. عموما أنت ما فصلت في هذا، لكن أسأل الله تعالى أن يتوب عليك، استغفر الله كثيرا. وإذا كنت فعلا يعني ما عندك أطفال إلا قليل مثلا 1 أو 2، ثم قمت بقطع الحمل هذا في مثل هذه الحالة تستغفرين الله عز وجل، وهذا أنت أكيد تندمين أو ندمتي. يبقى قضية أنه لا، الحمد لله عندك خير، ما عليك شيء، ولله الحمد والمنة. إكرام من المغرب بارك الله فيها، تقول: هل يجوز لي أن أدعو أن يصلح الله حالنا وأن يجمعنا الله عز وجل، أن يجمعني الله عز وجل مع زوج أعرفه يعني بالحلال وعلى طاعة الله، وأكثر من الدعاء مثلا، وأدعو لهذا الشاب أيضا معي أجمعه في دعائي؟ إكرام من المغرب بارك الله فيك، تقولين بأنك أنت يعني تعلقت بشخص كما ذكرت، وأنت تقولين بأنك هل يجوز أني أدعو الله أن يجمعني به، وأدعو له هو أن يجتمع بي مثلا على سنة الله ورسوله مثلا؟ أختي الفاضلة إكرام بارك الله فيك، أولا بالنسبة للدعاء طيب، هذا الدعاء طيب، لكن أنا أنصحك بأن تقيدينه. كيف تقيدينه؟ تقولين: اللهم إن كان في زواجي من هذا الشخص الذي أحببته خير، اللهم اجمعني به واجمعه بي، وإن كان اقتراني وزواجي وارتباطي بهذا الشخص شر، اللهم اصرفه عني واصرفني عنه. هذا الدعاء الطيب. أختي الفاضلة، أنت الآن يعني تعتقدين، الآن استولى عليك هذا الأمر، وتعتقدين بأن سعادتك كلها مع هذا الشخص، وأنت ما تدرين، قد تسعدين معه سنة سنتين، لكن قد تكونين يعني على خلاف ذلك بعد مرور الزمن. فأنت يا أختي الفاضلة اسأل الله الخيرة، لأن الله تعالى هو الذي بيده الأمر، وإليه يرجع الأمر، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ولذلك لما العبد ينطرح على عتبات مولاه ويتعرض لنفحاته ويظهر ضعفه وافتقاره إلى الله عز وجل، الله عز وجل يرشده، يهيئ له يعني الأسباب التي يتخذ فيها القرار السليم بإذن الله تعالى. فأنت بارك الله فيك اسأل الله، ونعم ادعي الله عز وجل لهذا الشاب إن كان في خير أن ييسره لك وييسرك له، واستخير الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيك. الأخت نورة من السعودية بارك الله فيها تسأل، تقول: يعني المرأة المعتمرة اللي رايحة للعمرة تضع الغطاء على وجهها، في ناس تقولون ما يجوز المرأة إنها تغطي وجهها بالنسبة للعمرة. أختي نورة من السعودية بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة حال إحرامها نعم تكشف وجهها، وأما طبعا النقاب وفي غطاء الوجه. النقاب ممنوع منه المرأة، النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. وأما غطاء الوجه فهذا إذا كان بحضور الرجال، وهي ممن تعتقد مشروعية تغطية الوجه، ما في بأس، لأن وجه المرأة كبدن المحرم، وجه المرأة كبدن المحرم. أما إذا كانت بين محارمها وبين نسائها، لا تكشف حال الإحرام، لما تدخل تنوي العمرة تكشف عن وجهها، واضح، بين نسائها وبين محارمها مثلا. أنا أتحدث عن المرأة اللي تغطي وجهها يعني دائما، فتكشف. أما مع الرجال الأجانب فتغطي على ما تعتقد. بارك الله فيك. أم خيال من السعودية تقول: إذا كان كسب الأب من وسائل محرمة كالتجارة بالمخدرات وغيرها، وإذا كان الأبناء ليس لهم حيلة في الأمر، يضطرون لأكل يعني مما يأتي به من أكل، وأيضا يأخذون اللباس ولا يستطيعون الاستغناء عن هذه الأشياء، فهل علي وعليهم شيء مثلا إذا أخذنا من ماله؟ أختي أم خيال من السعودية بارك الله فيك، بالنسبة للأب يجب عليه أن ينفق على أهله وعلى أولاده. النبي عليه الصلاة والسلام قال: والأب راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته. ولذلك يجب عليه أن ينفق على زوجته وعلى أولاده وعلى من تلزمه نفقتهم، قد يكون والدين وكذا. مسألة ثانية: الأصل أن الإنسان ما يلجأ إلى الكسب المحرم، إنما يلجأ إلى الكسب الحلال، والكسب الحلال يعني طرقه كثيرة وروافده عديدة لمثل هذا الأمر الذي فيه والعياذ بالله من الشر الشيء العظيم، يدمر أولاد المسلمين ويدمر شباب المسلمين ودمر المجتمعات. المخدرات هذه أشد من المفجرات، نعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. المسألة الثالثة أختي الفاضلة، بالنسبة للزوجة وللأولاد ما عليهم شيء فيما لو إذا يعني أكلوا من مما ينفق الرجل عليهم فيه من هذا الكسب، ما لماذا؟ هم غير مسؤولين عن هذا، هو المسؤول أمام الله عز وجل، هو المسؤول. والحرام ما يتعدى ذمتين بمثل هذه الصورة، يعني ما يكون حرام عليهم الأولاد والزوج ويأخذون، أنا أنصحهم يأخذون قدر الضرورة والحاجة، ما يتوسعون. أنا أنصحهم، أنصحك وأنصحهم إذا كنت تسألين عن نفسك أنت وعيالك، تأخذون قدر الضرورة بس وقدر الحاجة بس، ما تأخذون الزيادة. وإذا والله استغنى أحد الأولاد وتوظف وجاب لكم كذا، قولوا له أموالك لك، ما نأخذها، ولا عندنا استعداد أننا نأكل حرام من هذا الطريق اللي أنت سلكته. ها، قولوا له الكلام هذا عليه يتأدب ويصحى قلبه مثلا، فبارك الله فيك. عموما ما عليكم شيء، لكن مثل ما قلت لكم خلوا يعني تصرفكم معه وتعاملكم معه كالمضطر مع الميتة، تأخذون قدر الضرورة والحاجة، بارك الله فيكم. عبد الله من الإمارات بارك الله فيه يقول: عندي زميل بالعمل حلف يمين أنه إذا صار موضوع بيدفع 2000 درهم، والموضوع هذا استوى وقال ما بدفع 2000 درهم، قال بدفع كفارة يمين 150 درهم ودفع الكفارة. أخي عبد الله من الإمارات بارك الله فيك، أولا بالنسبة لصاحبك مسألته تدور بين اليمين المنعقدة وبين الوعد. أما اليمين المنعقدة فهو حلف بالله العظيم أنه هذا ما يصير وصار، عليه كفارة يمين ما دام أنه حلف أن هذا يقول والله ما سويه وسواه، أو أسويه وما سواه، عليه كفارة يمين وقال بأنه يدفع 150، أكيد عنده علم يروح للجمعية، يجب عليه أن يخرج كفارة يمين، واضح؟ ما دام أنه حلف يمين منعقدة، وهذه واجبة. مسألة الوعد هذه مسألة خلافية، هل الوعد يجب أم لا؟ جمهور العلماء يقولون بأن الوعد لا يلزم، يعني ما يلزمه أن يفي بوعده، قالوا أدفع 2000 ما يلزمه أن يفي بوعده، واضح؟ لكن بعض العلماء قالوا الوعد لازم، لأن من صفات المنافقين خلف الوعد، وهذا مذهب من المذاهب الفقهية المعروفة، ذهبوا إلى أن الوعد يجب الوفاء به، لكن جماهير أهل العلم يقول ما يجب الوفاء به. لكن عموما من يعني حسن الخلق ومن المروءة أن الإنسان يفي بوعده، إلا في حالة واحدة إذا دخل في مسألة قمار، يعني مثلا قال إذا حصل هذا الشيء أنا أدفع 2000 وأن تدفع 2000 إذا ما حصل، وإذا حصل لا، هذه تجنبها. أما هو اشترط على نفسه قال أنا بدفع 2000 إذا حصل هذا الأمر أو ما حصل مثلا، طيب يفي بوعده، ينبغي أن يفي بوعده. عموما جماهير أهل العلم يقول ما يلزمه الوفاء، لكن هذه ستبقى يعني وصمة بالنسبة له، ويمكن يعير بها، ما أدري، يمكن يعير بها عند أصحابه يقولون هذا يخلف الوعد مثلا، لكن عموما أخراج الكفارة هذا هو الواجب. مرفت من سوريا تقول: أعيش في تركيا، تقول هل دعاء المظلوم مستجاب خاصة إذا كان يعني في أمر الزينة، مع أني صبرت 10 سنوات ولازلت أعيش مع الرجل، هل أكون يعني آثمة أمام الله إذا دعوت عليه؟ أختي مرفت من سوريا تقولين بأنك تعيشين في تركيا بارك الله فيك، أنا ما أدري، أنت قلتي دعاء المظلوم في أمر الزينة، إيش علاقة الزينة؟ أنا أخشى أنك تقولين بأن الزوج يزني، لأن ما فهمت مسألة الزينة. أنا راجعت الآن يعني سؤالك فتبين لي والله أعلم أنك مظلومة من الزوج لن يمارس الزنا وتدعين عليه، هل هذا هو سؤالك؟ لأنه هكذا يستقيم السؤال. عموما أخت الفاضلة، أي مظلوم حتى لو كان كافرا يستجيب الله دعاه ما دام أنه مظلوم، ما دام أنه مظلوم، ولذلك المظلوم إذا دعا استجاب الله دعاه. الله تعالى يقول: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، لأن الله تعالى لا يحب الظالمين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاث دعوات مستجابات، وذكر منها دعوة المظلوم، ذكر منها دعوة المظلوم، فالمظلوم يستجيب الله دعاء. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل معاذا إلى اليمن وقال إنك تقدم قوما أهل كتاب، أهل كتاب القصة طبعا، ثم قال في آخره ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فإذا كان الزوج يمارس يعني الزنا والعياذ بالله، الواجب عليك أن تنصحينه، تقومين بنصحه وإرشاده وتذكيره، تخويفه بالله، تقول كيف الآن تترك الطيب والحلال وتذهب إلى الخبيث والحرام؟ النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة المعراج أراه الله عز وجل آيات، آيات عجيبة، ومن جملة ذلك رأى رجلا لديه لحم طيب ولديه لحم خبيث، فيترك اللحم الطيب ويأكل من اللحم الخبيث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله ما هذا؟ قالوا هذا رجل متزوج يعني عنده حلال، يعني امرأة بالحلال، يتركها ويذهب إلى الزنا والعياذ بالله. ورأى أيضا تنور أعلاه ضيق وأسفله واسع، تنور أعلاه ضيق وأسفله واسع، وفيه أناس لهم ضوضاء صراخ وعويل والعياذ بالله، فقال سبحان الله ما هؤلاء؟ قالوا هؤلاء الزنات من أمتك نعوذ بالله. فأنت يا أخت الفاضلة ذكري وخوفي بالله وقولي لأتق الله، وإذا والله عندك رغبة ونظر إلى النساء تزوج بالحلال. الله عز وجل يقول فانكحوا ما طاب، شوف سبحان الله التعبير القرآني، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فلماذا تلجأ إلى الحرام؟ فدعائك عليه قد يستجيب الله لك الدعاء وتندمين، أنت يستجيب الله دعائك فيه فتندمين، ادعي له بالهداية وأرشديه وأنصحيه. بارك الله فيك. أنور حاجي من الإمارات بارك الله فيه يقول يعني أنا إنسان تقريبا مريض من 24 سنة، عملت حادث عندي ضربة في المخ ويعني في الأعصاب أيضا مريض، وما أستطيع أصوم شهرين متتاليين، فماذا علي في مثل هذه الحالة؟ أنور حاجي من الإمارات بارك الله فيك وشفاك الله وعافاك، صلى الله تعالى أن يكتب أجرك. أخي الفاضل كأنك تشير إلى أن حصل لك حادث وتوفي المقابل، أنت ما أشرت في هذا، لكن فهمت من كلامك أن عليك الكفارة هو الصيام شهرين متتابعين، تقول أنا ما أستطيع. عموما أخي الفاضل بالنسبة للإنسان إذا حصل له حادث، صدم أحد ولا انقلبت به السيارة، ينظر، فإذا كان لم يتسبب في هذا الحادث وإنما الخطأ على المقابل، سواء أن المقابل في سيارة أو على قدميه، وتقرير المرور يقول بأن النسبة 100% على المقابل أو نسبة 70-80% على المقابل، ما عليك شيء يا أخي الفاضل إلا ما يتعلق بالحق العام، حق الدولة، هذه تراجع فيه الجهات المعنية. أما إذا كان الحق أم الخطأ منك أنت بنسبة كبيرة جدا 100% أو 80%، عليك الدية والكفارة. الدية طبعا معروفة، هذه عند المحاكم، والكفارة عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين. الآن ما في رقاب، الآن ما في رقاب، طيب تنتقل إلى صيام شهرين متتابعين، تقول أنا مريض عندي أعصاب ضربة في المخ وعندي مشكلة في الأعصاب وعندي 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 كذا، الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعت، يقول جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يقول جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، فأنت لله الحمد في سعة، ما دام أنك عاجز ما عليك شيء. هل تنتقل إلى إطعام 60 مسكين؟ الجواب لا، وإن كان قال به بعض الفقهاء، لكن النص لم يأتي بهذا ولا يقاس على غيره، هذا دية القتل الخطأ ما تقاس على غيرها من الكفارات، فما عليك شيء يا أخي الفاضل. إن كتب الله لك صحة وأرجو الله تعالى أن يعافيك وشفت نفسك في المستقبل عندك قدرة تصوم، ما وجدت شيء ما عليك شيء، يعني ما وجدت قدرة ما عليك شيء، ولله الحمد والمنة. سعيد سعد من فلسطين يقول: حلفت يمين طلاق إني ما أكلم أخي في سعد غضب بسبب خلاف تحول إلى شجار، الآن والدي يصر على الصلح بيننا، ماذا أفعل؟ والذي يصر بشدة، والدي لا أستطيع أن أرد له طلب. سعيد سعد من فلسطين بارك الله فيك أخي الفاضل، بالنسبة لك أنت تقول حلفت يمين طلاق أنك ما تكلم أخوك، يعني مشكلة بينك وبين أخيك. طبعا هذه المسألة خلافية بين العلماء، من أهل العلم من يذهب إلى أن الطلاق المعلق يقع إذا مثلا الإنسان فعل ما حلف بالطلاق على تركه أو ترك ما حلف بالطلاق على فعله، لكن هناك قول آخر ولله الحمد يمثل فرج للناس فيما يتعلق بمثل هذا، لأن الزوجة ما لها علاقة مسكينة، أنت الآن حلفت بالطلاق أنك ما تكلم أخوك والزوجة ما لها علاقة، فيقولون بأن هذا راجع لنية الحالف. فإذا كان ساعة حليفك بالطلاق أنك فعلا استحضرت أنك تطلق امرأتك فيما لو إذا كلمت أخاك طلقت. القول الثاني قالوا إذا كان القصد أن يمنع نفسه من أن يكلم أخاه مثلا، يقول بمعنى أنه أتى بأشد ما يمكن حتى يمتنع عن تكليم أخيه أو الحديث مع أخيه مثلا، وهذه نيته المنع يمنع نفسه، فهذه تكون كفارة يمين تطعم 10 مساكين. هذا الذي يظهر من حالتك، خاصة وأن والدك يعني شق عليه هذا الأمر وأحزنه، فتكلم أخوك وأخاك وأيضا تكفر عن يمينك قبل ذلك، قبل ما تكلم أخوك كفر عن يمينك، أطعم 10 مساكين، عندك قدرة إذا قلت نعم أطعم 10 مساكين، ما عندك قدرة مالية تصوم 3 أيام بارك الله فيك. الأخ أبو محمد من المغرب بارك الله فيه يقول: هذا السؤال من أحد أصدقائي، قال بأن أمه تخبر الناس بما يجري في البيت من مشاكل ووقائع وهذا لا يعجبه، يقول بأنه تحدث مع أمه ونصحها وفي أثناء تبادل الكلام انفعل ورفع صوته لتتوقف، وفي الأخير طلب منها السماح وقالها بأن ما قاله لها وإن كان في الكلام غلظة إلا أنه يريد لها الخير. يسأل يقول: هل هذا يدخل في العقوق؟ أبو محمد من المغرب بارك الله فيك ورضي الله عنك، أولا قبل ما أبدأ بالجواب أشير إلى مسألة ولله الحمد، وهو أنه يجوز التوكيل بالسؤال، يعني يجوز للشخص أن يوكل شخصا بأن يسأل له، مثل ما وكل علي المقداد وعمار يسألون النبي عليه الصلاة والسلام مسألة تخصه، قال: كنت رجلا مذاعا، فاطمة بنت قيس كلفت أسماء وعائشة أو أم سلمة يسألان النبي عليه الصلاة والسلام عن مسألة الاستحاضة وبقية الله، فهذا لا حمد يعني منهج شرعي، فتشكر يا أبا محمد على ذلك. المسألة الثانية: صاحبك أخطأ خطأ كبيرا حينما رفع صوته على والدته وأغلظ لها في العبارة وفي القول، هذا عقوق، عقوق ربنا جل وعلا ماذا يقول؟ يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قال: ولا تنهرهما، متى يأتي النهر؟ لما ينفعل الإنسان، يعني لما يغضب وينفعل ينهر، فنهى الله عز وجل عن ذلك، لهذا صاحبك لا شك بأنه دخل في العقوق، وهذا لا يعني بأن الأم على حق، لا، هي على خطأ، لكن كيف أتصرف معها مثل ما سألك وطلب أنك تسأل؟ يجب عليه أنه يتخذ الأساليب الطيبة ويتودد إلى والدته ويعني يتلطف معها ويقول: يا والدتي أنت ترضين بأنك تضريني مثلا، يعني هذا مثال. الآن لو قال لها: والدتي أنت تحبين تضريني تؤذيني، ستقول: لا، كيف، ما يمكن لأم أن تضر ولدها. فيقول لها: يا والدتي الكلام اللي نقلتيه ضرني، الكلام اللي نشرتيه هذا أساء إلي، هذا سبب لي مشكلة، سبب لي كذا، أعتقد بأنها ستندم، بل تعض أصابع الندم وتذيب نفسها هم. فهذا يعني ليست القضية والله أني أنا أتسلط على والدي، الاحتساب على الوالدين مشروع، الاحتساب على الوالدين مشروع لكن بأدب. شوف إبراهيم عليه السلام، إبراهيم وهو يحتسب على أبيه ويناقش والده الذي كان أمعن في الكفر والعياذ بالله وفي الشرك، يقول يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يقول يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولي. يا أبتي يتلطف معه. لذلك يا أبو محمد قل لصاحبك يتوب إلى الله ويستغفر الله. والحمد لله أنا شعرت من السؤال بأنه يعني هو اعتذر لوالدته، وهذا شيء طيب، ولكن هذه رسالة لوالدة صاحبك. أنا أذكرها بالله وأخوفها بالله عز وجل، ولا بد أن تعلم بأن البيوت أسرار، وأن هناك من يتربص بالبيوت أحيانا، يستغل حادثة، يستغل موضوع، يستغل أمر خاص، ربما يعني استثمره استثمار سيء فتنهدم الأسرة، يطلق الرجل امرأته أو تفر المرأة من بيت زوجها مثلا، أو يحصل شر عظيم. لذلك للأسف الشديد يوجد من الأمهات عندها من السذاجة والبساطة تتحدث في كل شيء، هذا غلط، هذا غلط. البيوت لماذا خلق الله تعالى البيوت؟ ها؟ لماذا خلق الله البيوت؟ خلقها لتكن الناس، تحمي الناس من البرد ومن الحر، وأيضا خصوصيات الناس، الإنسان له خصوصيات، يعني حتى الإنسان اللي دخل بيته يلقي ثياب الحشمة هذه اللي يطلع فيها برا، ويلبس الثياب المبتذلة، ثوب النوم، والمرأة تلبس ثوب البيت. لماذا؟ هذا الله عز وجل يعني جعل هذه فطرة في الناس، ويحصل هناك مشاكل ويحصل أخطاء ويحصل كذا. استكتام هذه الأشياء هذا مهم جدا، لأن هناك من الناس من يحسد، هناك من الناس من هو عدو، هناك من الناس من محترف والعياذ بالله النميمة، فيشتغل على مثل هذا الوتر، هو مندوب عن إبليس. فلذلك أنا نصيحتي للأمهات أن يتقين الله، وأن لا يعني يذعن أسرار البيت، خاصة فيما يتعلق بالأولاد وزوجات الأولاد. بارك الله في الجميع. أبو مكتوم من الإمارات دبي يقول يا شيخ عندنا ورث من سنين والكل ساكت عنه، والحين تكلموا فيه نعم يقول عندنا ذهب والدتنا رحمها الله، أخذناه للصايغ ثمنه تقريبا تعدى 40,000 درهم، ودخل واحد من الأخوة وقال بيعوه لي لكن رخصوا الثمن يعني أقل من سعر السوق 20,000 وسلموا لي الذهب كامل أو النصف على ندفع لكم على أقساط، هذا جائز؟ نعم، إلى آخر ما ذكر. أبو مكتوم من الإمارات دبي بارك الله فيك. أولا بالنسبة لموضوع بيع الذهب بالأقساط، هذا محرم بالإجماع، ما يجوز للشخص هذا أن يقول بيعوني الذهب أعطيكم جزء من المبلغ والمبلغ المتبقي فيما بعد، هذا حرام ولا يجوز، ولازم يفهم هذا الشيء، واضح؟ الأمر الثاني ما يتعلق بقضية بخس الورثة بمثل هذه الصورة، يعني الذهب قيمته 40 يقول أخذه ب20، طيب هو ظلم الورثة، يعني إذا كان عنده مثلا هو شخص مثلا من كبير مثلا الأسرة أو شيء، ما يجوز له أنه يستغل هذا، يستغل احترام الورثة له فيذهب ويبخسهم حقهم، هذا ما يجوز، حرام. 40,000 هذه إذا بيع الذهب بهذا السعر سيستفيد هو ويستفيد إخوانه وأخواته، فلذلك يعني لا يأخذ هذا الأمر بسيف الحياة والخجل من إخوانه، فسيحاسب الله عز وجل. إلا أن ترضون أنتم، تقول والله نحن رضينا بهذا 20,000 ما يهمنا نعطيه إياه، وتعرفون قيمته في السوق والجميع راضي من دون إكراه ومن دون خجل ما فيش، لكن تقول لا والله جانا بهذه الطريقة، هذا لا يجوز. إذا وافقتم يجب عليه أن يدفع قيمة الذهب في نفس المكان اللي اشترى الذهب منكم، يقول هذا هنا، هذا ينقد الثمن ويأخذ الذهب، ما يأخر ولا درهم ولا درهم، لا يجوز له أن يقول والله بعدين أعطيكم الباقي. ها بارك الله في الجميع. عبد الله من الإمارات يقول ماذا أفعل إذا فاتتني تكبيرة في صلاة الجنازة؟ عبد الله من الإمارات بارك الله فيك، بالنسبة لمن فاتته تكبيرة من تكبيرات صلاة الجنازة يقضيها، كيف يقضيها؟ أنت الآن دخلت في التكبيرة الثانية، يعني فاتتك التكبيرة الأولى، تعلم بأن صلاة الجنازة في الراجح من أقوال أهل العلم 4 تكبيرات: الله أكبر نقرأ بعد الفاتح، الله أكبر الصلاة الإبراهيمية، الله أكبر الدعاء، والله أكبر الرابعة السلام عن اليمين. طيب أنت الآن أتيت في التكبيرة الثانية اللي هي بالنسبة للإمام ما هي؟ الصلاة الإبراهيمية. بالنسبة لك الأولى تقرأ فيها الفاتح، واضح؟ طيب الإمام كبر التكبيرة الثالثة الدعاء، بالنسبة لك أنت الصلاة الإبراهيمية، تكبر مع الصلاة الإبراهيمية، واضح؟ التكبيرة الرابعة لما يكبر الإمام ينتظر يعني برهة، يعني فترة زمنية قصيرة، لحظة سكتة ثم يسلم، أن تستغل هذه في الدعاء للميت، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه إذا كانت أنثى. طيب وتنتظر تدعو قليل ثم تقول الله أكبر وتسلم عن يمينك، تكون بهذا ولله الحمد قد أتيت يعني على الأمور المتعلقة بصلاة الجنازة. أمت الله من الجزائر تقول أنا أقرأ القرآن لكن من دون أحكام، ولا أعرف أحكام التجويد إطلاقا، ولم أتعلمها لحد الآن، أقرأ بالتشكيل فقط، هل قراءتي صحيحة؟ وذكرت بأنها لما تصلي تكتشف أحيانا جزء من رقبتها وخصلات من شعرها يظهر. أختي أمت الله من الجزائر بارك الله فيك، أولا بالنسبة لقراءة القرآن لا يشترط أن يكون بالتجويد، إذا كان الإنسان ما يحسن ذلك أنت تستطيعين تتعلمين التجويد؟ إذا قلت نعم تعلم التجويد، لأن هذا يعينك على ترتيل القرآن ورتل القرآن ترتيلا، والحمد لله تعلم التجويد يسير، يعني يوم أو يومين في مجلس مجلسين من مجالس العلم تستطيعين تتقنين التجويد. حتى في بيتك الآن أنت المحمول اللي اتصلت فيه، المحمول هذا اللي أرسلت رسالة فيه، موجود برامج لتعلم التجويد صوتا وصورة وكتابة وتشكيل أيضا، فأنت اعتني بهذا بارك الله فيك. لكن تقول لي والله أنا ما أستطيع وما حاولت، ما يلزمك يا أختي الفاضل، عندك الحمد لله القرآن مشكول، تقرأين بالتشكيل هذا بارك الله فيك. وبالنسبة لقضية اكتشافك في الصلاة أو بعد الصلاة بأنه ظهر شيء من رقبتك وشعرك، إذا كان أنت اكتشفت في الصلاة يجب عليك أن تستري هذا المحل اللي ظهر، تدخلين شعرك مثلا أو تغطين رقبتك مثلا، إذا تركتيه حتى طال الفصل بطلت صلاتك، لأن ستر العورة من شروط صحة الصلاة. إذا اكتشفت هذا بعد الصلاة تفاجأت بأن شعرك ظاهر وفي الصلاة وأنت ما كنت منتبهة، ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. الأخت أمت الرحمن من إيران، أمت الرحمن من إيران تقول زوجي يتعاطى المخدرات ويعني كثير الأذية وعندي عيال وما استطيع أطلق منه، بماذا تنصحني؟ أختي أمت الرحمن من إيران بارك الله فيك، بالنسبة لك تقولين بأن زوجك يتعاطى المخدرات ويؤذيك، ها، وتقولين ما أريد الطلاق، طيب ماذا تنتظرين؟ ها، ماذا تنتظرين؟ تنتظرين يأتيك في ساعة قد غاب عقله والعياذ بالله وأتى في صورة، نسأل الله السلام والعافية، مثل ما يحصل عند هؤلاء المدمنين، ممكن يقتلك وممكن يعتدي على بناتك مثلا، بناته ممكن يعتدي عليهم، السكران والذي والعياذ بالله يتعاطى المخدرات، هذا ما يفرق بين التمرة والبعرة ولا يفرق بين من تحل له ومن تحرم عليه، ها. فلذلك بعض النساء للأسف ضعيفة تقول والله أنا ما أبغى الطلاق، طيب كيف تعيشين عيشة هنية وحياة سوية مع شخص هذا، خاصة المدمن، يعني المدمن هذا نسأل الله العافية والسلامة، يعني في الغالب أنه يتعاطى، خلاص تسمم دمه. فأنا أنصحك يا أختي الفاضلة تتوكلين على الله عز وجل وتهجرينه فترة من الزمن، قولي له أمامك 2-3-4 حتى ينظف جسدك ودمك وتتوب إلى الله وترجع إليه وتترك هذا الأمر، وأنا أبقى زوجة لك. إذا أنت الآن بعد هذه الفترة اللي أمهلتيه إياها ما تغير شيء ولا يعني حصل فائدة أبدا، يعني استعين بالله تعالى وسيفتح الله عز وجل لك أبواب رزقك، مو على زوجك، رزقك على الله عز وجل، وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. والله لو جلست عند في بيت أبيك وأمك أو استأجرت محل ومكان وممكن أهل الخير يساعدونك أفضل من أن تبقين مع زوج ما تدرين كيف يدخل عليك بأي شخصية وبأي نفسية وبأي يعني حالة تندمين الندم كله. أسأل الله تعالى أن يفتح عليك من الخير وأن يهدينا وإياك صراطه المستقيم. إخواني وأخواتي انتهى وقت البرنامج، أما الأسئلة كثيرة ما انتهت، لكن إن شاء الله نكمل في اللقاءات القادمة بحول الله تعالى. ألتقيكم غدا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.